اول اشي اقول لكم مساء الخير، وانا عن جد فرحان كتير انه اخدم يسوع فيكم. فكرت هيك ايش ممكن الروح القدس يعطي لقلبي ويساعدنا احنا كنساء في حياتنا العملية، ايش ممكن اشي يشير له الروح القدس ويكلم قلوبنا، يكلم أفكارنا، يعطينا مفاهيم جديدة في حياتنا العملية. أهم إشي إيش يكلم قلوبنا في الداخل. وإحنا يمكن مع بعض نتفق إنه كلمة الرب هي المفتاح، مش رح أجيب أي فلسفة عالمية. العنوان في علاقاتنا مع نفسنا ومع الله ومع الآخرين وفي حياتنا اليومية تيجي من منبع كلمة الله اللي هي قادرة إنها تساعدنا بالروح القدس في حياتنا. أنا عم بعمل سلسلة من بالشمال من مفاهيم وعلاقات إنسانية. الرب أشار إني أحاول أشارككم بما إنه إحنا في عيد الفصح ويسوع تألم على الصليب، فإحنا عنا في ألامنا البشرية كمان اليومية، عنا ألام منعيشها بتأثر على حياتنا. إذا بدي أجي هقول إنه من يوم ما يخلق البيبي الإنسان وكأنه بس يخلق، الألم بحيط في حياته من حد ما يكون بيبي ليكبر ويصير الإنسان طفل، والإنسان بعدين يصير شاب أو شابة وإلى آخره. فالألم إذا متفق هو ملازم لحياة الإنسان، إن كان أنثى أو ذكر، طفل أو كبير، هذا شيء موجود في البشرية. جنين يسوع صار إنسان وصلب على خشبة الصليب وحمل آلام عديدة، فهو أجى على الأرض حتى يتعاطف معنا. كمان أحد الأشياء اللي كان يحاول يترجمها الله للبشرية إنه أنا جاي أتعاطف معاكم بالتجسد، أعيش عيشتكم، أتألم الألام اللي أنتم بتتألموها، كونوا يتحد في ألام البشرية. إذا بنأخذ الآية اللي بتقول في يوحنا 1:3-16، بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك وضع نفسه لأجلنا. مجرد أنه وضع نفسه يعني لأجلنا دخل سلسلة الألام، فينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الأخوة. بالعالم إحنا منشوف إنه الأشياء قاعدة تحكم كل إشي في البشرية، الأشياء المادة مش الأمور الروحية أو الإنسانية. حتى أنا أضلني متمسكة بالأشياء، مرات بدوس على الإنسانية علشان أتمسك في الأشياء، بينما هون بيقول نضع نفوسنا من أجل الإخوة. فإحنا في حياتنا، في سلوكنا العملي، في عائلاتنا، في عملنا، في كنائسنا، أحد أسباب الألام هي إنه واحد بده يلاقي له ما بده يضحي، فبتكون في تأثير على مبنى علاقاتنا اللي بتألم بعضنا البعض على صعيد العائلة وكمان على صعيد الكنيسة. لكن أنا إذا بدي هلا بحكي باختصار، بس بعدين رح أتوسع وقسمت المشاركة لقسمين، قسم رح نحكي فيه هون ليش منتألم، وقسم كيف ألامنا نستخدمها في خدمة الآخرين. هي مش شدة، مش هباء. فأنا فهمت إنه ممكن يكون في اجتماع عند الأخت فيروز، فالسؤال الثاني رح نحل إنه نحكي فيه عند الأخت فيروز في المستقبل. لكن إذا لديت الوقت أنا رح بس أشارك في اتجاه واحد. إذا إحنا نأخذ بعبرانيين 2:18 بقول لأنه فيما هو قد تألم، في مثال قدامنا، مجربا يقدر أن يعين المجربين. فنقدر نفهم هون إنه يسوع حاسس فينا، يسوع تألم جرب عشان هيك هو قادر يساعدنا. إذا مين اللي رح يساعدنا؟ إذا إحنا نأخذ يسوع على الصليب ومنيجي نشرح أو نفسر الألم اللي تألمها على الصليب، ناخذ الاتجاهات اللي تألم فيها، بنشوف انه هو تألم من قبل القاضي الدينيين، صح؟ الاستهتار اللي حصل اتجاهه، التشهير، تألم في الطعن في نسبه كونه جاء من الروح القدس في أحشاء مريم العذراء السلام على اسمه، فكانوا يطعنوا في نسبه اللي مش مصدقين إنه الروح القدس جاب هذا الحمل. بعدين تألم جسديا في الجروحات الجسدية اللي صارت على الصليب، وكمان تألم لما الله أدار وجهه بين علشان الغضب ينزل عليه ويتحمل غضب الله على خطايا البشرية كلها. نحاول نشوف المفهوم هذا اللي هالقد هو مش إشي سهل، وحمل يسوع الألام اللي كنا لازم نتألمها والعقاب اللي لازم ناخده هو أخده عنا، وضع نفسه مكاننا. بعدين هو تألم من أقربائه، من ذوي إخوته قالوا عنه إنه مختل. إذا ما نيجي نأخذ كل هاي النقاط ونشوف إحنا وين ألامنا البشرية، لابد إحنا نلاقي حالنا في شي محل نوع ألم نتألمه، عدا إنه هو حمل كإله متجسد حمل ألامنا على الصليب. حتى إحنا ما نعاقب، نلاقي إنه الأغلب هون في العلاقات الإنسانية، إن كان التشهير، إن كان فراق أمه على الصليب، شاف أمه تتألم فهو تألم، الاستهزاء اللي صار، الطعن اللي صار في نسبه بالجسد، فمنشوف كله مرتبط بالناس، صح ولا لا؟ يعني وإحنا في علاقاتنا الإنسانية مش راح نكون أفضل من هذا الوضع، راح يكون في بحياتنا كل منا في علاقاتنا الإنسانية البشرية، إن كان مع الزوج مع الأولاد في الشغل في العمل في الكنيسة، شغلات تصير اللي هي تقلمنا. فإذا أنا بدي أجي أحط عنوان لهاي الرسالة، فبقول إنه هي كأنه الإنسان لما يولد بولد معاه كأنه قلادة أو عقد اللي سبيفه كيف بيقولوا حواليه، اللي هو الإنسان متعرض للألم في مسيره الحياتية. وقلنا مثال في ابن الإنسان. كمان إحنا بنتألم زي ما حكيت بسبب علاقاتنا، كمان بسبب مواقفنا واختلاف الشخصية، كل منا مختلف شخصيته عن الآخر، إن كان في العائلة إن كان في العمل في مجالات عديدة اجتماعية. مرات كمان إحنا بنتألم نتيجة إنه نخرق الاستقامة علشان يكون عندنا منافذ أخرى، هيك نتيجة ضغوطات الحياة. مرات ضميرنا بيشتكي علينا فبنتألم ليش أنا عملت هيك، مرات نتيجة ضعفات في الشخصية، ومرات نتيجة خطايا مستمرة في حياتنا بعدنا ما تبناش عنها. مرات بنتألم نتيجة تفكيرنا خاطئ، عشان هيك بقول ليكن فيكم فكر المسيح. لما أنا ما بشحن فكري بفكر المسيح بصير الأفكار البشرية هي اللي تقودني، فلا بد إنها تقودني للسقوط أو لأخطاء أو لكسر علاقات، وهذا بينتج ألم. إذن إحنا نتألم بسبب أمراضنا الروحية، أمراضنا النفسية، أمراضنا الاجتماعية، ومرات كمان نتيجة إنه أنا متألم ممكن يعكس على صحتي، صح ولا لا؟ فبصير عندي ألام جسدية. سؤالي هو هل فينا حد هو لا يتألم؟ لو في طرحت السؤال في الشهر. موضوع الألم هو موضوع كثير واسع، مش راح أغطي في بهذه الجلسة، مش راح أغطي كل اتجاهاته، بس راح أعطي بصيص من النور وسائل اللي تساعدنا كيف إحنا يتوجه تفكيرنا ومشاعرنا اتجاه الألام اللي ممكن تحدث لنا. لما بنحكي عن ألامنا مرات أو ما بنشارك فيها بس بنحس فيها، فممكن يصيبنا إحباط، يعني لو أنت في قضية ما. أحب أنا بس أشجعكم في آية تضل في ذهنكم، بقول واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. إيماني في المسيح اللي ابتدى فيه عمل صالح بالرغم من الألم هو اللي راح يكمل. إذا اتكالي وين؟ ثقتي في مين؟ في يسوع. مرات كتير كمان بطريقة تفكيرنا إحنا منشوف إنه أو منفكر بطريقة معينة إنه أنا فهم مغلوط. مرات نفكر إنه بسبب ألامنا إحنا لا يمكن إنه نكون مستخدمين في حقل الرب. تسمحوا لي بس هقول بعض الشغلات اللي هي يعني غالبة في تفكير المجتمع، حتى المجتمع الكلاسي بفكروا إنه المستخدمين ممكن يكونوا بس الموهوبين أو عندنا الإمكانيات فوق العادي أو الأكاديميين أو الأذكياء أو الفلاسفة أو اللي عندهم بلاغة كلامية أو الأقوياء الكاريزماتيم اللي هن بيقدروا يأثروا في شخص ذوي الشخصيات القوية أو اللي عندهم موارد وأغنياء في منحة مادية أو اللي بيبدوا أو بيظهروا إنهم سعداء. هذول إيه المكان في الاستخدام؟ أنا أحب أشجعكم وهقولكم إنه هذا فكر مش سليم. لما أنا بكون غايصة في آلامي أو في ضعفاتي أو في ظروف القاسية اللي بتسبب لي أنواع من الآلام، إنه أفكر إنه أكون غير معطاءة أو مستخدمة في ملكوت الرب. مش هاي المرة الجاي عند أم الياس رح أحكي كيف أنت ممكن بالرغم من ألامك وبألمك واختباراتك تستخدمي لمجد الملكوت وتقدم الملكوت وتكوني مقتنعة تماما أنه الضعف اللي عندك الرب من خلاله رح واللي سبب لك ألم رح يستخدمك فيه، ورح نعطي أمثلة حية من كلمة الرب. نتذكر إنه الله بيتمم أفضل ما عنده من خلال أناس ضعفاء أو أناس اللي هن عبروا آلام كثيرة حتى يقدروا يساعدوا الآخرين. نتذكر كمان الأشخاص العاديين المتألمين الله بيستخدمهم بعمل فوق العادي. عارفين ليه؟ لأنه بكون عندنا الدافع إنه الله يتمجد، مش هم يتمجدوا ويمجدوا أنفسهم. طب أنا بجيب هذا الحكي منين يعني هل هذا الكلام هو سليم أو كلام عليه نقد؟ اللي بترجم كل ما تكلمت وشاركت فيه مكتوب في كورنثس الثاني 12-19 بقول تكفيك نعمتي، قولوا لأن قوتي في الضعف تكمل، فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. وإذا بتحل علي قوة المسيح الرب فوق العادي. فبولس بيحكي بهذا الاتجاه. في مكان آخر بيقول لا بالقوة، مش بالسلطان البشري الكاريزما البشرية ولا بالقدرة ولا بالإمكانيات المتاحة، بل بروحي قال رب الجنود. يا ريت كل منا هيك بس لثاني تفكر في نفسها وين ضعفها اللي سبب لها ألم وتراجع في المسير الروحية، وبتطلبي من الرب قل له يا رب استخدمني بالرغم من هذا واجعل ضعفي يكون بركة للآخرين. ليه نفكر بيننا وبين أنفسنا؟ مرات كتير وأنا واحدة منكم منحاول نخفي ألامنا واختباراتنا وضعفاتنا وما نشارك فيها الآخرين، نوع من الخجل التربوي أو الثقافي اللي إحنا نشأنا عليه. بينما مرات كتير في اجتماع من مثلا من الشكل أو غيره، واحدة صبح سمعنا اختبارات كتير هون، تحكي اختبار واحد يكفي إنه يقرب مئات من الناس للمسيح والخلص. مش واحد اختبار، ألام، شغلات حدثت في حياتي، في حياة الشخص اللي قربته من الرب، اختبر الرب فيه، اختبر قوته، اختبر إرشاده بالرغم من ضعفاته، من رغم من ضعفاته سببت له الألم أو الظروف اللي سببت له الألم، اللي تقلي الناس تقلب فكرة وتشوف مجد الله وتشكيله لهذا الإنسان اللي أظن إنه هو ممكن يكون غير مستخدم في الملكوت ويقرب كثيرين للملكوت. تعرفوا مرات كتير وسط ألمنا، وسط ألمنا وتجاربنا وأحزاننا والإشكالات اللي بتصير، بصير عندنا نوع من التذمر، صح؟ وهذا طبيعي، وأنا زيك وليش وكيف وإيش وشغلات من هالنوع. لكن اتذكري كمان مرة قلنا فكر المسيح، وقلنا المهم يكون عندنا فكر المسيح، يكون كلمة الرب بغنى، تسكن فيكم كلمة المسيح بغنى في أفكارنا، في كلامنا، في سلوكنا. نخضع لله بالرغم من كل هاي التحديات، النتائج بتكون متنوعة. لكن أذكر ثلاثة منها، إنه إحنا منتشكل وسط الألام، منتغير ومننضج. متفقين معي؟ نتشكل، نتغير، ننضج. بس المفتاح انه بالرغم من التحديات اللي ذكرتها، احنا واثقين بالرب انه هو ابتدى فينا عمل صالح، وعلشان احنا واثقين منه نخضع لكلمته، وكلمته بتسكن فينا بغنى وبيبدا تشكيل في حياتنا الشخصيه. وفي النهاية بعد ما ننضج ممكن نثمر، صح؟ ثمر الروح. الشجرة لما تثمر تأكل ثمرها؟
لا.
وإحنا لما نثمر شو بنعمل؟ نفيد فيه، نفيد الآخرين، الناس بتستفيد من ثمرنا. هذا في الدرس الثاني نتوسع فيه أكتر. تعرفوا إيش بيأثر على الناس؟ وهذا حكيناه كان هون الصبح، يعني لما جينا أحكي أخت بتقول أحكي اختباري ما أحكيش وشغلات من هالنوع، أحكي إيش الرب عمل معي، شجعناها إنه تحكي وكانت سبب فرح وفائدة لما سمعناها. وإحنا نحكي ونشارك إيش بيصير في حياتنا وتعاملات الله معنا، الناس ليش بتتأثر؟ الناس بتتأثر لأنه بتشوف ناس بتشبهها. لما أنت بتشاركي في كل ما يعمله الله في حياتك وسط التحديات، الناس بتشوفكيش فوق، بتشوفك مثلها، لأنه هي بعدها مش واصلة المرحلة اللي أنت تعلمتي من اختبارك، تعلمتي من ألمك، تعلمتي من وبديتي تشاركي. فالناس ما بتشوفك هالقد توب وهي مش قادرة تصل، بتشوفك زيك زيها، بتتشجع منك وبتتعلم منك وبتخطو أول خطوة. إحنا المخاطر اللي من مرات ندخل لها إنه إحنا دائماً نبين بيرفكت، نبين كاملين، نبين فوق التحديات، نبين سوبرمان، ونيجي نحكي الناس عن الرب أو عن المسيح أو عن الخلاص. الشخص اللي بعده ما أخدش التوبة الحقيقية بيقول أوه أنا كيف بدي أصل؟ شو هالمقياس اللي عم بتقدموا لي إياه؟ ولا بعمري راح أصل. فبتضل الناس بعيدة عن المسيح. ننتبه إنه لما إحنا منشارك مثل ما يسوع الله جسد وصار إنسان، أنا عشان يتعاطف معنا ويفرجه ويعيش عيشتنا. أنا ما بيصير أنا آجي عمل أنا توب هون بيرفكت بروفيسور ما بعرف ما فيلسوف صرت في 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 كلمة الله ومنتصر على كل تحديات الحياة، لشخص بعده بقول أنا تائب ولا مش تائب، أنا ابن لله ولا لا، أنا مرتبط عند الولادة الجديدة، عندي إشي مش هيك بيصير فينا؟ فبقول لك لا، أنا ما هنجل بني، أنا مش مستحيل. فالله بحكمته من خلال ألامنا، من خلال تحدياتنا، من خلال ضعفاتنا، وكل ما ذكرته الموضوع كثير واسع، بس أنا مش كثير راح أتوسع فيه، يعني إذا ضفت في كل كلمة حكيتها بنخلصش، علشان يقرب من الناس، مش يعمل بعد ولا يعمل عشان اقتراب من الناس، إنه هو حاسس. وكثير في محلات في الكتاب المقدس لسؤال مكتوب عنه وتحنن يسوع وأن يسوع، كان يكلم الناس بنفس مفاهيمه، بنفس تحديات الحياة. لا، كان يكلم المزارعين، كان يكلم عن الزراعة، إذا رجال الدين يكلم بالفكر اللاهوتي، إذا المرأة اللي أعطت فلس تكلم عن العطاء في طريقة اللي تشبه الناس ووضعية الناس اللي كانت موجودة. فنأخذ بالنا قديش تعاملات الله في حياتنا وسط ألامنا وسط ضعفاتنا هي رح تساعد الآخرين. نتذكر مكتوب أستطيع كل شيء في المسيح، في إيش؟ قوي. بس في مين؟ في المسيح، مش في نفسي، مش في إنجازاتي، مش في قدراتي، مش ما يتبع لتعزيز ذاتي أنا. لما أنا بكون وسط ألامي صادقة وشفافة، الناس مش بسطاء، يعني مثل ما احنا بنفكر من لامسه مع الشفافيه ومع الصدق. الناس بتدور في هاي الايام على اناس حقيقيين مش لابسين قناع. لبس القناع انه انا منتصر في كل مطبات حياتي، اختباري اساسا ما بحكي لالا اظهر ضعف، هذا ببعد الناس عن الرساله الحقيقيه. بعدين في مشاركتنا احنا منعزز قيمه الانسان اللي قبالنا، بشعر انه له قيمه. ليه؟ لانه اذا هو مارن في الام انا جايبته في اسلوب فوق العادي، جايبته في سرد البرفكشن كيف منقول، هو هيك شعر حاله ما له قيمة، انت شو عم بتضيفي له يعني؟ فمشاركتنا انه احنا اناس اللي بمرق علينا تحديات مختلفة تسبب لنا آلام وأحزان او تسبب لنا جروحات ومنها نتعلم، وكلمة الرب بتيجي بتشفينا بتزيد بترفع من قيمة الشخص المحتاج المسلم، وكمان بتولد للمستمع اللي عم بسمعك شو عمالك تشاركي، وهذا لتشجيع نحكي مشاركات حياتية اللي تفيد العلاقات الإنسانية، بزيد عندنا الرغبة يسمعوا أكتر ويتعلموا أكتر ويسألوا أكتر فيما يتعلق بمفهوم الخلاص والبشارة والكنيسة. كمان الناس بتتأثر بتقترب إلى الله لما بيشوفوا إنه أنت في محطات في حياتك اللي كنت متألمة فيها وانتصرت بفضل الرب، لما الرب بتمجد مش أنت، عم بترجعي المجد للرب، لقدرات الله، لمعجزات الله اللي عملها بحياتك، لشفاءاته الداخلية في حياتك. مرات كتير منفكر، وأنا كنت أفكر هيك، ألمنا وصراعاتنا واختباراتنا مع الرب كأنها سودة، يعني بتمرق وخلاص إحنا بنطوي الصفحة وبنكمل. بس لازم نفكر إنه هي مش سودة، مش هباء، هي صارت معانا حتى نضيف قيمة علاقاتنا الإنسانية اللي منشارك فيها أمورنا الحياتية مع الآخرين. أنا كمان شوي رح أعطي بعض الأمثلة كمان. وإحنا نشارك، أنا صارت معي كتير وأنا أشارك كأنه الرب بعطيني استنارة جديدة في مشاركتي لنفسي وللآخر، لأفيد نفسي. كثير مرات وإحنا نحكي بصوت عالي فجأة يجيك فكر اللي يداوي الإشي اللي عمال تحكيه، أو يعطيك أو عامل مساعد للتحدي اللي أنت بتشاركي فيه أو بتعيشيه. بيصير عندك مفاتيح زيادة، حكمة زيادة. كمان إشي تاني، لما بتطلع اللي في الداخل في طريقة حكيمة وبتشاركي بقدر الإمكان للأمور المسموح تشاركي فيها وبحكمة، تحصلي على شفاء وعلى راحة. إحنا مرات من ترجمة هيك بالعامية منقول فشيت خلقي، حكيت بس مش أنا هذا اللي بقصده. أنا اللي بقصده لما بطلع مشاركة حية تعامل فيها الله في حياتي وسط ألامه، أنا نفسي بحصل على ستيب جديد من الشفاء. صار مش عارفة ليش صبتني الأحاول، لا شي دافئ بس ما يسخن بس. بعدين لما أنا بشارك هذا كله مقدمة بعد ما دخلتش في موضوع الألم. لما أنا بشجعك إنك تشارك، لما بتشارك بتقيم تركيزك عن نفسك، لأنه اللي قبالك بيبدأ يسأل، بيبدأ يطلع اللي عنده، فأنت بتتحول كأنك عم بتساعدي الآخر في المحطة أو المرحلة أو المستوى اللي هو واصله. يمكن يكون يمرق نفس اختبارك أو إشي بيشبه، فبتكون شكراً. فتحصل عملية شفاء وعملية استكشاف من المستمع إيش يعمل ما منك، إيش يعمل في حياته. السؤال هو هذه كلها هيك بس ملاحظات أنا حطيتها قبل ما أحط السؤال الجوهري ونحاول نجاوب عليه. وأنا أحب بس نخلص إنه كلكم تشاركوا عشان أنا كمان أنا أستفيد منكم. ليش الله بيسمح في الألم؟ هذا السؤال يعني عمال كثير 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 ينتشر، والناس ما احنا شايفين العالم كله جريء، كل العالم عم بيفوت في ألام ويعني في انحدار وعندك عالم مجروح كله، يعني إن كان اجتماعيا إن كان اقتصاديا إن كان سياسيا إن كان روحيا بعيد عن الله. فألام كثيرة تحدث للمعيد وللقريب كمان. والناس بتسأل ليش الله يسمح بالألم. تعالوا نشوف كيف لما الله أنا مش أقدر أجاوب على كل هذا السؤال في عمقه وبعده، بس بدي أعطي أربع نقاط هيك نفكر فيها. الله أعطى الإنسان إرادة حرة لما خلق الإنسان. إذا منروح للتكوين 1:17، الله خلق الإنسان على صورته، بقول على صورة الله خلقه ذكر وأنثى خلقهم وأعطاهم السلطان والتسيد على كل الخليقة. فاحترم الإنسان وقومه على صورة الله أعطاه أن يكون عنده إرادة حرة. إيش يعني؟ عنده حق القرار لنفسه يمرق من هاي الطريق أو هديك أو يقرر هذا القرار بهاي الطريقة أو بطريقة أخرى. أعطى الإنسان الحق أنه يختار بين الجيد وبين الأفضل، أو بين الجيد وبين السيء، أو بين الصواب والخطأ. كمان الأهم من كل هذا، أعطاه يختار الحياة أو الموت. يعني بحسب كلمة الرب بيقول في تثنية، وضعت أمامك الحياة والموت فاختر الحياة لتحيا. مين اللي راح يختار؟ الإنسان. طيب لو إحنا جينا وقلنا ليش هيك ربنا عمل يعني وأعطى إرادة حرة للإنسان، فيوجه الإنسان يصير بطريق واحدة وبدون هاي الاختيارات. فلو الله عمل زي ما تقولي قرار واحد انه الانسان مسير بالله وفيش عنده اختيارات، الله عادل. واذا الله عادل فبده يعطي الانسان وخليقته حق الاختيار. وهل يعقل انه الله غير عادل؟ الله عادل. بعدين الله خلق الانسان على صوره الله، على صفاته، على دموته بالعبراني منقول. فاذا بده يخطي عليه بده يوجهه بس في طريق وحده ويقول له هذا اسود هذا ابيض وهون ومن هون بتمشي من هون بتمرق، فكيف بدها تظهر صوره الله في البشر في الناس اللي هن انخلقوا على صورة الله؟ بعدين بصير شلل تفكير الإنسان، بطل يفكر، بشوف هذا أبيض هذا أبيض معناه هذا أبيض معناه هذا أبيض معناه هذا أبيض معناه باقي الألوان. إذا بدي أخذ أنا يعني بس تبعتي الصورة اللي هي بسيطة جدا، أو الإنسان بصير زي الدمية يمشي من هون ما تمشيش من هون، فيش تفكير، فيش قيمة الإنسان بتنزل. بس الله بالنسبة له الإنسان قيمة عليا، فهذا كله بتلخبط. فإذا الإرادة الحرة هي أعطاها الله للإنسان، ونتيجة اختيار الإنسان منتج اختيارات خاطئة تنتج ألم أو نألم الآخرين نتيجة اختياراتنا الخاطئة. طيب هو يعني إذا أنا بعطي مثل بسيط، إذا أنا جيت في اختيار اخترت الموت وليس الحياة، شو بيكون النتيجة؟ موت. بيكون نتيجة جهنم. مصيري أنا بقرره بإيدي، بس جهنم هي هددت، هددها الله للملائكة الساقطين اللي هن أصبحوا شياطين، هي مش محل الإنسان. بس اختيار الإنسان الخاطئ إنه لا يختار الخلاص تسبب له الجحيم. الله ولا مرة رح يفرض إرادته على الإنسان. اليوم سمعنا يمكن من إم الياس أو ذاكر مضبوط إنه الله ما بيجي بالقوة، محترم قرارك، محترم تفكيرك، معطيك الحرية سبيس. بس هو ما بيوقف يلاحقك بطريقة لطهاء ماذا بها واقف على الباب وأطلع بالطيك لقته خفيفة. أنا بوصفه انتليجنت، بيجيش بالقوة، بيجيش بالغصب يغصبك إنه تقتربي منه، لأنه محترم خليقته، محترم الإرادة الحرة اللي وضعها وأعطاها للإنسان. كمان ليش الله بيسمح بالألم؟ بيسمح يعني لو فيش ألم في الحياة بتاتا هل ننتبه إلى الله؟ لو الكل رغد ويسر وفيش أمراض وفيش مصايب، هل نلتفت للإله الحق؟ نسبة انتحار في الغرب نتيجة الرغد في أسباب عديدة، بس تعال نركز بس نتيجة الفراغ اللي موجود وكل شيء عندهم هي عالية جدا. بدل ما يعني ما بيلتفتوا لله، بس لو في تحديات صعبة بتواجههم مثل الاقتصاد بتسبب للإنسان يفكر مرتين، هل يتكل على الله؟ هل الله موجود؟ يتساءل هل في خالق؟ هل في شيء أقوى مني؟ هل ممكن أتكل على 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 شيء ساعدني نسميه الله حاليا لما الإنسان مكنش عارف من هو الله؟ فهو جرس منبه. كثير ناس نسلط على الأبدية بسبب الألام اللي مرأتها، بديت تدور على الله وتكتشفه. في كتاب اسمه الحياة المنطلقة نحو الهدف، أشرار إريوب مش مؤمنين كانوا على حافة الهاوية، بس أخذوه كثقافة وتعرفوا على الإله الحق بسبب التحديات الحياتية تبعتهم أجوا للمسيح بسبب آلام وتفتيش في الكتب وحصلوا على هذا الكتاب وهذا الكتاب ساعدهم أجوا للمسيح ما تدهورتش حياتهم للحديد أو عملت حالا إشي نتيجة اليأس ملايين أمال نتيجة الآلام هم بيبحثوا عن الله وبيلاقوا الإله الحق والحياة إذن والحياة الأبدية إذن الألم هو بيساعدنا إنه ننتبه وندور على الإله الحق ونحتاج أن نتكل أساسا الألم هلأ بيجيني فكرة بقول بسفر الجامعة الله وضع الأبدية في حياة في قلب الإنسان التي بدونها لا يعرف الله من البداية إلى النهاية فالألم بحرك هالأبدية اللي الله وضعها في خليقته حتى يفتشوا كمان مرة على إله الحق والحياة الأبدية الألم والقلق والتوتر والخوف هو نتائج وهي إشارات ضوئية
الأشياء اللي بتصير بالعالم برضو
على صعيد مش شخصي
هذا أكثر بخوف بتصير أكثر بتيجي بدك تيجي للرب
طبعا
تقولي طبعا بتصير أكثر بيجي للرب سبب الألام عم بتصير مع
كل هاي الألام هي نتائج للإرادة الحرة التي تختار اختيارات بعيدة عن الله حتى يردنا ربنا انه ارادتنا الحرة تختار الحياة تختار الطريقة وقال يسوع اتيت وليكون لكم حياة وليكون لكم افضل حتى احصل على هذا الاشي ألمي النتيجة هي بتحركني اعالج السبب هو ارادة الحرة اللي اختارت اختيار خاطئ في اكس من المعضلات الحياتية إذا أنا ببدأ أفكر أغير طريقة تفكيري إنه آلام اللي بتصير في حياتي هي دعوة من الله وجرس منبه حتى أستيقظ وأصحو من نوم اختياراتي اللي عم بتسبب لي إشكالات حياتية طبعاً ممكن تيجوني بسؤال طب هذا الألم جاني من غيري أنا مش حافظ لكل أنواع الألم أنا بدي أعالج بس نقطة إنه نرد للاختيارات السليمة اللي تحمينا من ألام إحنا مسببينها اوكي اذا بدي اقولها في 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 دبلجه ثاني نغير طرقنا وبايش بذكرنا انه نغير طرقنا ونغير اختياراتنا الخاطئه التوبه معناها انه انا كنت ماشي هيك واكتشفت هذا الطريق بيوديني على هاويه ولا ما بعرف شو ماشي بعمل هيك طبعا التوبه انه انا اجي لله في المسيح يسوع واقول له انا بتوب عن كل اختيارات خاطئه من ضمنها الاختيار الاساسي انه انا لا اعترف بابن الله مخلص شخصي لحياتي وارتبط في المسيح بشكل شخصي هذا اول اختيار سليم لازم انا اختاره حتى احط اول خطوه على درج او طريق اول درجه للحياة الفضلة والأفضل اللي الله أعدها للإنسان طيب لنفترض أنه أنا عدلت اختياري وغيرت واخترت ابن الله مخلص شخصي لحياتي الألم شو صار لإلي؟ بركة شوفوا قديش في مفاهيم ممكن نشوفها وسط ألامنا إذا إحنا بنبدأ نفكر ناخد فكرة ليكم فيكم فكر المسيح الأشياء اللي شايفينها صودا وعملت لنا تعتيم فجأة نقول الألم جاب لي بركة وأقتنع بهذا الإشي حطيت نتيجة الألم أنا تبت وحطيت أول إجر على طريق الحياة الأفضل فصار عندي استنارة صار عندي تفكير آخر كليا ذهني بدي يتجدد مش المتجددين مش طايفة روح التجدد بدخل إلى فكري ولا قلبي مع بعض شوفوا الآية أنا دائما بحكي الفكرة بس بكون عارف الآية لكن بقولها بالآخر عشان تطبيقها بولس كان يعلم ويطبق يعلم ويطبق بيقول في كورنثوس الثاني 7-9: الآن أنا أفرح لا لأنكم حزنتم بل لأنكم حزنتم بالتوبة. في الحزن في ألم صح، بس الحزن اللي بيجيب توبة بيعمل فرح. الحزن هو الجرس تيجة الألم اللي بيدوي أنا وين رايحة، شو المسار اللي أنا ماشي عليه، شو مع سلوكي، شو مع تفكيري. اليوم احنا في عالم فيش فلترة، فيش فلترة ذهنية، كل شيء منشوفه منشتريه منقبله بصير عادة. تيجي تعمليه مقارنة مع كلمة الله بتشوفي وين، وهذا الانحدار، انحدار المسيحيين لوين وصل. لخبطة ميكس، أنا بقول بزي حتى كل الحياة المسيحية بقلب ميكسر وخلط، بطل يبين الصح من الغلط. مرات كتير في عندي مواجهات، يا عمي هذا تفكير غلط، هذا سلوك غلط، هذا بيودي لهون بيوديش لهون. شو باخد أجوبة من أشخاص في المسيح بقولوا لك هاي الحق، بس الواقع شيء تاني، لما نيجي نمشي مع الواقع نقدرش نجيب الحق وندرجه. وإحنا في مخاطر شديدة يا أحباء، ومهم جدا يكون عندنا فكر المسيح. بدون ما أدخل على تفاصيل لأنه هاي بدها زي ما تقولي كتير سدنات، بدها كتير ندوات. أحيانا ألامنا تيجي من الآخرين، من إيذاء الآخرين، من سلوكيات الآخرين، مش بس إحنا أخذنا قرارات سليمة غير سليمة، قراراتنا الغير سليمة بتجيب إذية مرات من الآخرين بس ونأذي فيها أنفسنا، بس مرات إحنا ما نكونش مذنبين وبيجي إيذاءات أخرى من آخرين علينا بتألمنا. هذا موضوع لحاله بده، يعني أنا ما بقول إنه مش موجود، أنا بالعكس موجود، بس هو مش موضوعنا عليه. مرات خسائر فجائية بتسبب لنا ألام كتير، إن كانت مادية، إن كان خسارة صديق، إن كان موت أحد الأعزاء وأمور أخرى، لكن نتذكر إنها إشارات ضوئية حتى إحنا نلتجأ لله ونفهم فكره ونقبل طريقة تعامله معنا ونستعين فيه ونتكل عليه. إذا نأخذ يونان في الكتاب المقدس لما اختار خطأ وبالآخر بلعوا الحوت وبدل ما يروح عنينا وراح على ترشيش، شو الآية اللي قالها؟ نفسه تعبت فجرس الألم صار يرن، فشو قال؟ حين أعيت في نفسي ذكرته. طب لو ما فتش على قلب الحوت والداية ضل مطمش ونينا وما ما رحش يبشرها. آلام الصليب تجذب انتباهنا انه نلتفت للصليب صح؟ كما آلامنا البشرية تلفت نظرنا وتدوي او مثل جرس برين التفت لا الله. هاي أنا هيك استنتجتها بسير يعني أنا كنت بحضر وبتعلم يعني هاي الشغلات، وهيك مش بقول لما بنحكي بتيجي هبركوت بالعبراني في برق هيك زي البرق. هاي أجت على فكرة إنه الله المتجسد على الصليب في ألامه دول إلنا إنه إحنا أو جذب انتباهنا، ألامه جذبت انتباهنا لشخصه، فحصلنا على بركة في إيماننا فيه اللي هي خلاص. طب لما كان في ألم على الصليب لم توفر خطاياي ولم أقترب ولا بتكون الصليب هي قصة حياتنا. إذن الألم بقربنا من المسيح، بعلمنا إنه نبدأ اختيارات كتابية صالحة لحياتنا، بساعدنا في تتميم رسالتنا على الأرض. تستنيش يرسموك أسيس ويرسموك خادم ويرسموك أبصر إيه عشان تساعدي الآخر، أنت في طبيعتك في بساطتك. أنا من خبرتي وحياتي سحل كتير أشياء ينعمل معي أشياء رسمية وأنا ما قبلتها. أنا بدي زي الناس، بدي حياتي هي اللي تساعد الناس. شهادتي هي اللي تنقذ الناس، كلمة الله في حياتي تكون سبب بركة للآخرين، أكون مستخدمة كما أنا كمان عشان الناس تقترب من الرب. هذا لا يعني أنه آخرين بيقبلوا أشياء تانية، مش غلط، بس أنا بحكي كل إنسان ورسالته في, في, في حياته. تذكري أنه بتقدري تساعدي الناس تقترب من الآخرين في أثقالك، في أحمالك، في ألامك، في ضعفاتك، في شو اللي بتتعلمي منه تفيدي فيه الآخرين، توسع فيه بدرس آخر. إذن الألم يقرب من الله. وكمان شغلة، خلينا حساسين مع الآخرين، نحكم عليهم لما بصيب الألم وبتلقبطوا وبيختاروا الطريق الغلط وندور غضبانين عليهم ونفرز أحكام. العكس، منصير إحنا حساسين، واو ما أنا صار معي هيك، منصير حساسين نقترب منهن علشان نساعدهم. بحكي صح؟ بحمينا من أنه نحاسب الآخرين ونحكم على الآخرين، نخضع أكثر لكلمة الرب، نتمم رسالتنا بشكل أفضل، مش من فوق مع الناس، إحنا علشان الناس، مع الناس علشان الناس. فحسد في الكتاب المقدس كلمة بعضكم بعضا، أكم آي أجا أكثر من 32 آي أو 32 آي، بعضكم بعضا بعضكم البعض، عن اهتمامات بعضنا البعض، مساعدة بعضنا البعض، إن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه مثلا، وأشياء أخرى بتتعلق الاهتمام الواحد، اهتمام ببعضنا البعض وإلى آخره. بحس بالتاني. شوفوا بولس شو بيقول، المتمرس في الألم بيقول: فإننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الخيأس. شايف خالص، شاف الموت قدامي. لكن بقول بولس: كان لنا في أنفسنا حكم الموت، ما عدوش يقدروا يتحملوا هاي الضيق، لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات، أي الذي يستطيع وحده أن يجيرها. ضيقات بولس شو جبت له؟ أنه يتكل على مين؟ على الرب. إذن الألم والضيق لدرجة يئس حتى الموت، الخطر اللي فات له، شو سبب له؟ اتكال على الرب، اتكال، خضوع، نقترب من الله، نكون عندنا فكرة الله، نشعر مع الآخرين الخلاص. شوف قديش في أشياء تنتج نتيجة الضيق والألم في الحياة. نتائج كل اللي أنا حكيته لصالح مين؟ لصالح الإنسان، لصالحي أنا في النهاية. شو بقول في مزمور 119؟ خير لي أني تذللت لكي أتعلم فرائضك. كتير صار في ذل في حياة داود لدرجة أنه سببت له شو يتعلم؟ لما أنا بتعلم فرائض الرب ووصايا، شو بيصير عندي بفكري؟ فكر المسيح. إذن الألم هو أستاذي اللي بعلمني فرائض المسيح في حياتي، هو أعظم أستاذ أساساً، أعظم معلم، وبنكسب خبرات كمان حياتية. لما بيجينا التحدي اللي بعده، ردودنا بتكون وسلوكنا وتعاطفنا أو عدم تعاطفنا مع الأحداث، تصفيتنا للأمور تبقى مختلفة عن المرة اللي فاتت، تكون بطريقة كمان أحكم. بعدين نتألم ونتعزى، صح؟ في كلمة الرب نتعزى. طب إذا إحنا تعزينا، وهيك عنوان الدعوة لآخر نقطة أنا بحكي عنها، حتى نعزي الآخرين، تقدر تعزي شخص بإشي أنت ما اختبرتيه؟ يبقى شكلي، مش جوهري، مش متعاطفة في الجوهر. مثلا بعيد من هون كنا نحكي، واحدة فقدت ابنها، واحدة ما فقدتش ابن، لا إلها، تقدر تعزي نفس التعزية لأن فقدت ابنها زي واحدة فقدت ابنها، يعني انت ما مثل فلانة ما فقدت ابنها جاي تعزى، واحدة فقدت ابنها جاي تعزى واحدة فقدت ابنها، أنا التعزية بتكون أقوى من فاقدة ابنها. واحدة أو واحد عاش في المخدرات والرب أنقذه وشفي من المخدرات، رسالته بتكون أضعف من شخص لواحد بعده بالمخدرات من شخص ما قرب على المخدرات، بتكون بشكل اللي هو أقوى. سيدي مرأة كانسر وما أكتر هالمرض بعيد من هون، ومرأة علاجات واوا إلى آخره، وهي في المسيح والرب أعطاها قوة وقدرة تمرق كل العلاجات، والرب أعطاها شفاء تستمر في حياتها. وسيدي ما بتعرف عنه ولا مرأته، وعندك سيدي مريضة ما بعد فجأة بالخبر، أنو رسالة تعزية بتكون أقوى؟ بتكون من المرأة اللي مرأة إذا الألم اللي تعزت فيه الست بعد ما مرأت كل هذا وصار عندها تعزية إنه هي واقفة على رجليها، رسالتها بتعزي فيها نفس نوعية السيدة اللي محتاجة نفس نوعية التعزية. إحنا من ربي أولاد صح؟ واليوم كتير صعبين الصبيان ييجوا للمسيح أكتر من البنات. نفترض عندك أم عندها ولد صار عمره 25 سنة، من جيل 18 لـ25 شافت الموت أنه أجل المسيح بسبب أنه هو راح للعالم ورجع وإلى آخره، بالآخر بالصلوات رجع للمسيح. وأم أخرى ابنها بالعشرينات ومش عارف تدبره بتهيئ للمسيح والعالم ساحبه، وأم أخرى ما عندها شيء لصبيان، أنا ما عندي صبيان ما عندي خبرة معها. الأم هاي اللي بعدها بتعاني مع ابنها، أنو من هدول التلتين تقدر تساعد أكتر الأم اللي بعدها في صراعات مع ابنها عمره 20 سنة، بعده في صراعات في الإيمان؟ الأم اللي اختبرت ومرأت صراعات وألام وصلوات لابنها اللي بعد عن الرب وبعدين أجل الرب، هي بتقدر تساعد الأم اللي بعدها في تخبطات ابنها بعده بتخبطات أكتر من أم اللي هي ما عندها هذا الصراع ولا مرأته، وبيكون في تفهم أكتر ومعونة أكتر تساعد الست اللي ابنها بعده. فإذن أكيد كانوا متألمين. أنا مرة حكى لي شخص اللي هو خادم للرب عنده ولدين 7 سنين بعده عن الرب واحد وراء الثاني، يعني 14 سنة وخدام رئيسيين، فحكوا عن ألامهم وسط لما أولادهم بهذه الأجيال بعدت عن الرب، وحكوا كل اختبار مش راح أحكي كيف بعدين رجعوا للرب، رجع الأول وطلع الثاني. فهدول بيقدروا يساعدوا ناس اللي هن عائلات أمهات وأباء أكثر اللي عندهم أولاد بعدهم مش بالمسيح أو ارتدوا عن الرب من أشخاص اللي ما مرقوا هذا الاختبار. إذا ألامنا هي بتساعد مساعد، يعني بنعزي الآخرين بنفس نوعية التعزية اللي إحنا مرقناها. هذا خير بركة ولا لا؟
بركة.
إذا موضوع العلاقات الإنسانية وبعضكم بعضا بتشبك إنه إحنا من أجل بعض، كل ما بيصير في حياتنا من أجل بعضنا بعضا. نشوف يوسف وأختم بموضوع يوسف. موضوع يوسف أحكي عنه إشي بسيط وأختم في لب أطبق كل الرسالة على اللي راح أحكي. يوسف إخوته خانوا طوب البير، والرب ما سمحش البير يكون فيه مي ويموت، وخانوا باعوه، بعدين أجته مصيبة زوجة فوتيفار، بالنهاية هو كان في سجن وأحداث مش راح كلها أذكرها، لكن يكفي إنه يتمرمر ويتألم وتكون النتيجة لو شاف إخوته يصعقهم في شيء ردة فعل مؤذية. لكن الرب استخدم كل هاي الألام لأنه الرب له مقاصد. ننتبه، هذا آخر إشي بحكي عنه، مقاصد مستقبلية إحنا منجهلها اليوم في حياتنا، بينما نتألم في مقاصد عند الله لحياتنا الخاصة مستقبلية نجهلها لكن بتظهر في المستقبل. يوسف كان مش عارف شو بيصير في مستقبله، يعني لما نزلت بالسجن ما توقع انه يطلع، ما توقع انه يصير في احلام ويفكره ويطلعوه، كل هاي المسلسل اللي صار معاه، لكن الرب سمح الاشي انه هو ما كان شايف المستقبل، المستقبل بعدين شافه انه الرب سمح بترقيته، تحريره من السجن، ترقيته، انقذ مصر، انقذ امم، في وقت المجاعة كان عنده حكمة يجمع كل الحبوب والحنطة وخزن كتير، وبالآخر إخوته احتجوا، صح؟ مش أجوا عشان يأخذوا أكل وما كانوش عارفينه، إنه عارفين إنه أخوه النجي. كان في لحظة، مش رح أحكي كل القصة، بس كان في لحظة إنه لما كشف عن نفسه لإلهم وعرفوا انه هذا يوسف، لابد انه كبشر هن توقعوا انه تنقطع روسه نقمة او يصير اي اشي في سلطانه ومركزه اللي ضد، يا يقطع روسه يا يعاود ينتقم يزتن كمان بشي بير او يحبسن، عنده سلطة وعنده سلطان وقتها. لكن طول الطريق كان الله كل حياته يعزيه، فهو عزاهم في هاي الطريقة، قالهم أنتم قصدتم بي شرا، أما الله قصد به خيرا لكي يفعل كما اليوم ليحيي شعبا كثيرا. نتيجة شو هي؟ الألم تساوي حياة، الألم يسوع على الصليب أعطانا حياة، والألم اللي بتصير في حياتنا حين نشارك فيها الآخرين أو نساعد فيها الآخرين أو نتفهم ونشعر مع الآخرين فيها، تسبب لهم أن يقتربوا من الله ويكون إلهم حياة إلى الأبد. الله إحنا مش متخصصين نحول الشر لخير، لكن الله متخصص في المستحيل، الإشي اللي يبدو مستحيل الله قادر أنه يحول الشر إلى خير. الأعداء يصيروا مسالمين، هذا كله شغل الرب، إذا إحنا منطيعه نرتبط فيه نقترب منه، من آمن في شخصه كابن لله كمخلص وغافر لخطايانا. صلاتي إنه ألامنا وأحزاننا وتحدياتنا وماضينا يكون يوما ما في المسيح بركة لأخريات. احنا بنشوف انه في الألم في بركة في نهاية المسيرة، والألم هو نتيجة اختيارات خاطئة لإرادة حرة أعطانا إياها الله. لما إحنا ما نعرف نختار، نصلي يا رب أعطينا حكمة نختار الأفضل علشان نخفف من الاختيارات اللي هي غير سليمة واللي بتسبب لنا ألم. أيضا في مسار آخر اللي هو مش أو اتجاه آخر مش موضوعنا، لكن تذكري بألام المسيح نحن نشفى، الله قادر أن يشفي ألامنا. هذا موضوع واسع مش رح أدخله، لكن ثقي وحاولي تفتشي كيف، أنا مش دائما معاكم، تفتشي في الكتاب المقدس كيف الروح القدس قادر أن يشفي أعماق نتيجة ألام حدثت في حياتك. أحب نصلي ونشكر الرب. إذا بعد ما نصلي في حد عنده أسئلة عنده مشاركات حتى بحب أصلي معه، أنا ما عندي شيء أي مشكلة. يا رب إلهنا الحبيب يا رب أنا بشكرك من أجل كلمة النعمة يا رب اللي باركتنا فيها يا رب وأتعلمنا فيها أشياء كثيرة يا رب الألامك اللي سببتنا يا رب وأعطتنا فرصة نختار حياة بدل الموت يا رب أشكرك لأنك يا رب أنت تجسدت علشان تعيش معنا وتتحمل علينا وتتألم زي ما إحنا بنتألم وتتعاطف معنا يا رب أنا بشكرك يا رب لأنه الإرادة الحرة اللي أعطيتنا إياها هي بركة من عندك حين نختار يا رب قرارات واختيارات سليمة يا رب أصلي لأخواتي اللي موجودات هون يا رب إن كان في حياتهم أي ألم يا رب سبب أي جروح ويحتاج شفاء يا رب أنت الطبيب الشافي قادر يا رب أن تعطي فكر سليم يؤثر على مشاعر يا رب مجروحة وتعطي يا رب حكمة في اختيار يا رب اختيارات سليمة حتى تؤثر على المشاعر يا رب وتؤدي إلى شفاء يا رب حبرك شوفينا رب أنت الإله القادر على كل شيء بارك خواتي يا رب وأعطينا يا رب يوم بعد يوم ننمو يا رب في الحكمة والنعمة يا رب في حياتنا الخاصة نكون يا رب سبب بركة وسعادة أن الناس تقترب إليك يا رب ساعدنا يا رب أن نساعد الناس يا رب أن ترى نورك العجيب وتعيش حياة أفضل باسمك يسوع نصلي
آمين
خليني ترانسكرايب تعالوا